وترجيح هذا القول من وجوه: أحدها أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل رضي الله عنهم وغيرهم. الثاني أن الله تعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناله، وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب، فهو حد ملتقى من خطاب الشارع. الرابع أن هذا الضابط فهو حد متلقى من خطاب الشارع. الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال، فإن من قال 7 أو 17 أو إلى 70 أقرب مجرد دعوة، ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرم بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر، وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر، وهذا فاسد. ومن قال ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر، وهذا فاسد. ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا فاسد لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. ومن قال إنها لا تعلم أصلا وأنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها، فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره، والله أعلم. وقوله وإن لم يكونوا تائبين، لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب. وقوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم. وقوله مردود باطل كما تقدم، فإن إبليس عارف بربه، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكذلك فرعون وأكثر الكافرين، قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة، وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر، بل هم سادة الناس وخاصتهم. وقوله وهم في مشيئة الله وحكمه، إلا
الله أهل الطريقة يشيرون إلى معرفة تامة. أقول أهل الطريقة يشيرون إلى معرفة تامة،
عبارة فيها نظر أو عبارة فيها نظر، هذا يعبر عن الصوفية، هذا كلام مجمل، لكن عذره عنه أن لعلها أراد بهذا المعرفة التامة، يعني المراد المعرفة التي تضمنت الإيمان، علاماتهم معرفة بالله، معرفة اتخذت إيمانهم به وتوحيدهم له سبحانه وتعالى، مثل ما تقدم الموحدون. لا بد يعني الكلام يمسه بعضه بعضا.
معروف أهل الطريقة تسقط عنه التكاليف.
كل السجعات هذه التي أوجدت له أشياء مما لا يحسن ذكره.
لا بس توجيه كلام الشارح، أقول توجيه كلام الشارح بأنها المعرفة التامة اللي يشير إليها أهل الطريقة. أهل الطريقة يشيرون إلى أن المعرفة تسقط التكاليف.
لا مو مراد أهل الإلحاد، أهل الدرك ليس مراد
هم أهل الطريقة خاصة وخاصة،
هذا الطريقة يعبرون عن الصوفية، الطريقة يظن أهل السنة لهم يعني الناس عموم الناس لهم الشريعة الظاهرة، والصوفية لهم الحقيقة التي هي طريقة الباطل.
هذا المراد.
ولكن على المراد غير هذا. يقول على المراد الطريقة الذين هم أهل الزهد والاستقامة. ليس على طريقة الصوفية المذمومين. يعني يحمل هذا المحمل أسلم من هذا الشيء. هم على الطريقة المحمودة على السنة والجماعة. لا أهل الزهد وأهل التصوف. عبارة فيها يعني فيها.
قول فيما سبق واختلف العلماء من الكبائر على أقوال فقيل سبعة
يجوز التذكير عند عدم التفسير يعني الصواب سبعون لكن قال إذا كان المعدود ما ذكر تمييزه جاز فيه التذكير والتعريف فإذا ذكر التمييز خضع ما يحصل في ذلك التعريف والتذكير نعم يعني سبعة أشياء
وقوله وهو في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله إلى آخر كلام
وإحسن الله الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب القرآن وجدت أنه يثني على الجنيد وأنه من رؤساء الصوفية
الجنيد وأبو سعد الضرعاني لا تخطئون لها خير ليسوا من الصوفية المذمومين لأنهم قالوا علمنا مقيد بالكتاب والسنة
لعله يقصد هذا بأن أمثال الجنيد
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله إلى آخر كلامه فصل الله تعالى بين الشرك وغيره لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور وعلق غفران ما دونه بالمشيئة والجائز وعلق غفران ما دونه بالمشيئة والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة وقوله ذلك أن الله مولى أهل معرفته
هذا اللي قاله المؤلف وقول أهل السنة والجماعة قاطر والأهل السنة والجماعة جميعا وإجماع أهل العلم والإيمان أن الشرك لا يغفر لمن مات عليه من مات على الشرك لا يغفر له لأن الله يقول سبحانه وتعالى قل إن يقول جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به فجزم سبحانه بعدم مغفرة الشرك ولم يعلق بل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به فدل ذلك على أن من مات على الشرك لا يغفر له وقال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فعلم أن الشرك إذا مات عليه العبد فعمله حابط والمغفرة ممتنعة في حقه محرمة عليه نسأل الله العافية ثم قال بعد هذا ويغفر ما دون ذلك من يشاء يقول ويغفر ما دون ذلك يشاء هذا يدل على أن ما دون الشرك هو معلق بالمشيئة قد يغفر وقد لا يغفر وهذا في حق من مات غير تائب إذا مات على المعاصي لم يكن منها فهذا معلق الأمر بالمشيئة إن شاء الله غفر له فضلا منه سبحانه وتعالى لإسلامه ومن معه من العمل الصالح والتقوى لله وإن شاء عذبه على قدر الجريمة التي مات عليها وهو سبحانه أعلم بمقادير تلك الجرائم وعقوباتها والجرائم أنواع منها الزنا منها النواب والعياذ بالله منها صوم مسكر منها شهادة الزور من العقول الوالدين أو أحدهما قطيعة الرحم اليمين الكاذبة دعاوى الباطلة ظلم الناس في دمائهم أو أموالهم وأعراضهم قتل المحصنات الغافلات، قتل الناس بغير حق، قتل الربا، كل هذه معاصي إذا كان يستحلها فعلها ويعلم أنها معاصي، فعلها يعلم أنه عاصم بها وأنه مجرم وأنه مذنب، ما استحل لم يستحلها، فلا تحتمل مشيئة الله إذا مات على ذلك. إن شاء الله غفر له لإسلامهم وإيمانهم ومن معهم خير وعمل صالح، وإن شاء عذبه وقد توعده بالعذاب رحمك الله. وكثير من العصاة لا يغفر له بل يعذبون، لأجل النصوص دالة على أنهم على أن كثيرا منهم يعذبون في النار على قدر معاصيهم ثم يخرجون منها بعد ذلك حسب ما يشاء سبحانه وتعالى، ثم يلقون في نهر الحياة يخرجون كما قال في آخر الحديث ضبائر ضبائر، الجماعات جماعات قد احترق كالحمم كالفحم نسأل الله العافية، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما يموت الحبة في حمل السيف، ثم بعد أن يتم خلقه يدخلهم الله الجنة ويشفع فيهم الشفعاء الأنبياء والملائكة والمؤمنين والأفراد يشفعون في أهل المعاصي بعد دخولهم النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع أيضا شفاعات عديدة في أهل المعاصي ليحد الله له حدا لكل مرة ويخرجهم من النار، ثم يبقى بقية من أهل المعاصي في النار لم تشفع لم تمكن لهم الشفاعات ولم تحط بهم الشفاعات، فيخرجهم الله فضلا من جل وعلا لم يعملوا خيرا قط الا انهم يقولون لا اله الا الله الا انهم موحدون، فيدخلهم الجنه بعد ذلك بعد ما عذبه سبحانه بالعذاب الذي اقتضته حكمته وعدله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله جل وعلا ان الله لا يغفر ان تشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا اجماع اهل السنه والجماعه خلافا للمعتزله والخوارج. اما الطائفتان المعتزله والخوارج فيقولون من دخل النار لا يخرج منها، والعصاه يخلدوا في النار عندهم، انه من العاصي يخلد في النار اذا مات على الزنا يتوب يخلد في النار، اذا مات على العقوق يخلد في النار، اذا مات على الربا يخلد في النار ولو ما استحل. هذا قول هاتين الطائفتين من الخوارج والمعتزله، وقد انكر علينا السنه ذلك وصاحوا بهم ونددوا بهم وبينوا خطأهم وضلالهم في هذا الأمر. أما التائبون فيغفر من تاب تاب الله عليه من الشرك وما دونه، قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يعني بالمعاصي أو بالشرك لا تقربوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا تقربوا لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر جميعا، يعني يغفرها للتائبين. أجمع أهل السنة وإجمع علماء التفسير أنها في التائبين، هذه يعني الآية في التائبين آية الزمر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على مسلم بالشرك والمعاصي لا تقنطوا من رحمة الله ولا تيأسوا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال بعده وأنيبوا يا ربكم وأسلموا عباد التوبة، أنيبوا واستقيموا على طاعة الله والله يغفر الذنوب سبحانه وتعالى، فمن تاب توبة صادقة بالندم على الذنوب الماضية والإقلاع منها والعزم أن لا يعود فيها ورد المظالم إلى أهلها تاب الله عليه وعفى عنه سبحانه وتعالى، إذا كان صادقا فعليه يستقبل أمره وعليه أن يريب إلى الله بالعمل الصالح ويجتهد. هذه في التائبين، وآية النساء في غير التائبين، آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه آية النساء بين أن الشرك لا يغفر ولم يعلقه، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به فلم يعلق، ثم جعل ما دونه تحت المشيئة فقال سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل ما دون الشرك معلقا بالمشيئة، فهذا في غير التائبين الذين ماتوا على غير التوبة، ماتوا على الشرك أو على ما دونه، فإن كانوا على الشرك فلا مغفرة لهم والذنب عليهم حرام نعوذ بالله، كما قال تعالى الآية الأخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وما دون ذلك فهو معلق بالمشيئة، إذا كان مات على المعاصي غير وغير مستحل لله يعني غير معتقد حل هذا، بل مات ويعلم انه عاصي وانه مخطئ وانه مذنب ولكن غلب عليه الهوى والشيطان، فهذا هو الذي تحت مشيئه الله. اما الذي يرى الزنا حلال هذا كافر نعوذ بالله، اللي يستحل الزنا او الزواج او المسكر هذا يكون حق كافرا مرتدا، يكون اذا مات على هذا يكون مخلدا في النار نعوذ بالله، هذا مخلد في النار عند اهل السنه جميعا في اجماع اهل السنه والجماعه. وهكذا من استحل العقوبه الوالدين او استحل قطيعه الرحم او استحل الربا وقال انه حلال يكون كافرا مرتدا نعوذ بالله. نسال الله العافيه. هذه مسائل عظيمة يجب أن تلاحظ وأن تكون على بال، نسأل الله السلامة. نعم.
في هنا ما يتكلم المرء عن شروط التوبة الأربعة ومنها الأخيرة الذي هي رد المظالم، يقول أنا فقير ما عندي شيء أستطيع رد المظالم مثلا من سرقة أو
يستحل لهم منها، يستحل لهم، إذا ما عجز عن ذلك فالله يعلم صحة، إذا عاد على ذلك يصدق صح عفى الله عنه ولا فما رد المظالم، إذا عجز عنها ولم يسمحوا عنه فالله يسامحه إذا صدق في التوبة. لأن العاجز كالمؤدي، العاجز الصادق كالمؤدي.
حدث كثيرا عندما يريد الإنسان الحج فيكلم المرء يقول له يجب أولا أن ترد المظالم وكذا، قال من أين؟ كم مظالم عندك؟
توبة توبة توبة.
نعم.
إذا كان
البحر
مات
ومضت
لذلك.
نعم.
اللي كان
وحش
ما
في حياة ما في موت نزال. نعم. أحسن الله. إن شاء الله. الله يوجههم الله إماتة. العصاة. نعم. إن شاء الله. نعم.
نعم. بالنسبة لفوائد الربا. البعض يعتبرها ليست ربا.
نعم. نعم.
البعض يعتبرها ليست.
هذا غلط هذا. هذا منكر. هذا منكر خلاف قول أهل السنة والجماعة قاطعة. فوائد الربا ربا. نعم.
نعم. وقوله ذلك أن الله مولى أهل معرفته.
إن تبتم فلكم رؤوس وأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم.
هل هذا يدخل في معنى استحلال الربا؟ نعم. ولا يعتبرها؟
يبين له إذا كان جاهل يبين له، يبين له الحكم. إذا أصر على أن فوائد الربا جائزة فهذا استحلال الربا. إذا قال أن يجوز له يرابي إذا حل الدين، قال مثلا انا امهل كذا وعليك زياده كذا، او يبيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينار والدينارين. نعم.
هم يقولون شيخ احسن الله اليكم انها يعني انها ربا مباشره وانما هي اجره الحاملين من كتباء ومن ايديه ومن اداره هذا الذي يقولون انها اجره حمل.
المقصود الربا الصريح رد على الاسلام، الربا الصريح رد على الاسلام، اما اللي يشوفها يبين له. نعم.
وقوله ذلك بان الله تولى اهل معرفته فيه مؤاخذه لطيفه كما تقدم، وقوله اللهم يا ولي الاسلام وأهله مسكنا بالإسلام وفي نسخة ثبتنا على الإسلام ذلك، وقوله ذلك أن الله تولى أهل معرفته مولى أهل معرفته فيه مؤاخذة لطيفة
وتولى الإيمان به. نعم. لأن العارف عارف مثل ما تقدم أتكفي، ليس يعرف ربه يعرف ربه ما تنفع المعرفة، يعرف ينفع الإيمان، هذا تسامح من المؤلف. نعم. مثل ما تقدم ما كل عارف نافيا ينفع الايمان الصادق مثل العمل، اما المعرفه فاليهود يعرفوا ربهم والشيعون يعرفوا ربه وابليس يعرف ربه فبعزك الاولين اجمعين، ومع هذا المخلدين في النار الاولين. معرفه ما معها ايمان وتقوى ما تنفع نسال الله. ولو كان اعلم الناس، والعالم يعرف ربه وسلخ من ايات الله بسبب ايثاره الهوى والدنيا. نعم.
وقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهل يمسكنا بالإسلام وفي نسخة ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. نعم. قال أخرجه أبو ضياء المقدسي في الأحاديث المختارة رواه من طريق الطبراني بسنده عن أنس بن مالك به، وهو إسناد جيد كما حققته في الأحاديث الصحيحة رقم كذا، وراجع مقدمة الطبعة الثالثة. انتهى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه الدارقطني. وقال مكحول: لم يرفع أبو هريرة. وفي إسناد معاوية بن صالح متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وخرج له أبو الدارقطني أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرا، وإن عمل من كبائر. والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر.
هذه ضعيفة، ولكن أمس له الجماعة على معناها، لا معناها وإن كانت أصليها لا تحرم الله. وإن الواجب على الرعية أن يكون مع ولاة الأمور في جهادهم وصلواتهم في الجماعة، ولا يتخلفوا عن ذلك مما في يغاري الصلاة في الجماعة من الشعائر، من يغاري شعائر الإسلام. ولما في الجهاد من إرهاب دين الإسلام وإعزازه والدعوة إليه ودعوة الناس إليه وجهاد من تكلف عنه، فالمصلحة أكبر وأعظم من ما حصل من النقص في الإيمان الصلاة أو غيره في الجهاد.
وفي صحيح البخاري ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا انس بن مالك، وكان الحجاج الفارسي كان ظالما. وفي صحيحه ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم، وان اخطاوا فلكم وعليهم. وعن عبد الله بن عمر
وعن كل بني لنا في معنى.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف من قال لا اله الا الله، وصلوا على من مات من اهل لا اله الا الله. اخرجه الدارقطني من طرق وضعفها. اعلم رحمك الله وايانا انه يجوز ان يصلي خلف من لم يعلم منه بدعه ولا تبقى باتفاق الائمه، وليس من شرط الاعتماد ان يعلم المأمون اعتقاد امامه، ولا ان يلتزم به ويقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف دستور الحال، ولو صلى خلف مبتدع يدعو الى بدعته او فاسق ظاهر الفسق، وهو الامام الراتب الذي لا يمكنه الصلاه الا خلف لامام الجمعه والعيدين والامام لصلاه الحج بعرفه. ولكن ذلك فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلام والخلف، ومن تعالى الجمعة والجماعة خلف إمام الناظر فهو مبتدع عند أكثر العلماء. والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعة ثم قال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يقول أحسن الله عليكم الأستاذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا تقريب ولا توبيخ؟
إخبار على الواقع، لأن الثالث والرابع زيادة، الإخبار على الواقع
الذي معك اليوم صح إسرائيل عن أبو الحسن وليس قصة هذه مدى ثبوتها
إن في موسى الله صلى الله عليه وسلم وعلى الحج هذا ثابت. هو يقول من
خارج
السائل كلامه عن القيم رحمه الله. فكأن
نقل القصة يعني نقل عن
ابن تيمية
كأنه
يراها يعني. الله أعلم. لكن لو صحت من دخل ما دار عن القضية. هذا في الأصل. ولهذا دخلوا معه. ولابد ان جلسوا في الثانيه لابد ان ينتهوا على كل ما كان شاهد منه
ولكن لو كان معه عقل
يمكن ان لو صحت ان يقال هذا الكلام بعد ما سلم وست وزيدكم يمكن بعد ما سلم
لكن احسن الله ان ابكر من مصر لما يقولون ما زلنا مع احد اليوم منذ اليوم في
زياره هذا بعد ما سلم
معروف انه بعد ما سلم ولكن يشعر على انهم سلموا معه
يعني لا يستطيع لكن زيادة وإن كانوا جالسين
صلاة أربعة من كلامهم يقول أشيتم إلى عزتكم أنهم لم تحوّتها أقول لهم ينبّي
لا بد أن يكون هذا فيه
أقول يظهر من
أجل لا بد أن ينبّي لهم هذه هذا أقول لهم أضعها كان نعم
أحسن
الله عليك نعم كيف الواجب على الناس من الإمام ينبّه كيف يقصر مع الصحاب لا ينبّي هذه
هذه المأمون يسلم منتظر الإمام
ينتظر ثم ينتظر حتى يسلم نعم
ويعلم عن شرب الخمر
يمنع لك الساعه كان لك شاب خالد ما يعذر منا لكن اذا كان فيه اسلام يكتب الخالد ولكن اذا كان صحيح تصح يصلى خالد اذا عاصب صار انه صاع عاصب لا تغلط الصلاه في الجماعه لكن لا يوجد منه اصلح منه صلى معه اذا يهم على ولاه الامور يعزلون يعلمون اصلحون اذا امكن يعني
حالة شرب الخمر
قتل الحجاج للنفوس بلا الحق على من الخمر قتل الحجاج للناس لأن أشوفها هذا على من الخمر وعلى صلى مع أهل عمر صلى مع أنس صلى مع جماعة الأخرين من الصحابة والتابعين لأنه الأمير مثل
ذلك شرب الدخان وحق
إلا بأولى أو إلا بأولى نعم نعم
إذا كان عقله معه يعني
تصح صلاته
لما هو
شارع
من الخمر وهو
مميز. إذا كان عقله مع الصلاة الصحيحة ولا حرج في ذلك، لكن المسلم ينبغي أن يعزل حتى يولى من هو أصلح منه إلا أنكر ذلك. فسأل وفي الصحيح أيضا
عثمان بن عفان رضي الله عنه لما فصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين فإنه يستحق التعزير حتى يتوب فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا وإن كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار منكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولن تكن المأموم جمعة ولا جماعة وأما إذا كان
تركه أصلح يرى أن أصلح يتركها الصلاة خلفه ويصلي خلف الإمام الآخر إذا لا يشارك عليه ويرى أنه قد أنكر ولم يرضى بعمله فعلى ذلك وإذا كان ترك الصلاة خلفه سد فتنة أن المسلمين لم يترك ذلك صلى خلفه وأنكر من استطاع نعم اللهم صل على محمد
وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يزوج المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنه. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلعة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلفه أفضل. فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك. لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكبير ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما. فإن الشرائع جاءت بتحسين المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر. وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد وموضع بسط ذلك في كتب الفروع.
والصواب أنه لا يعيد حتى لو كان هناك مرور الصواب لا يعيد الصواب ما أعادوا بإمكانه أن يصلوا جماعات وحدهم. المقصود أن صفات البر والفاجر جائزة عند أهل السنة والجماعة ولا سيما في الجمعة والأعياد والصلاة في الحج. ولو قدر أنه يمكن أن يصلي خلف البر لأن إظهار الشعائر على المسلمين والبعد عن أسباب الفتن وشق العصا أمر مطلوب. وظاهر أن المؤمن يراعي تكبير المصالح وتثبيتها وتكبيرها وتعطي المفاسد وتقليلها مهما أنكر هو ذلك. وهكذا صلاة الجماعة يراعي هذه الأصول أيضا ويحرص على إقامة صلاة الجماعة وإن كان الإمام فاسقا حتى يتيسر زواله.
وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم في الحديث المتقدم. وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنازة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي وأحمد المشهور عنه. وكذلك لو فعل الإمام ما لم
الصواب أنه لا يعيد إذا صلى بالناس ولم يعلم أنه على غير طهارة إلا بعد ذلك أعاده ولم يعيده.
وكذلك لو فعل الإمام
وعلم أثناء
يقطعها ويستعلمه أيضا من الله المسلم.
وكذلك
سواب يكمل من الله المسلم أو يستعلم عليه من يصليه. إن قدمه واحد كذا أو ما قدم قدمه ويصليه بما يكمل
الذي صلى بهم
مبتدئا صحيح. نعم من صلاه وقدم بهم ويكمل به صحة صحيح. نعم نعم وين قدموا واعتمدوا لانفسهم صحت ايضا على الصحيح. وين انتظروا واستعنفوها من اولها بعد رجوعه فلا باس.
وكذلك لو فعل الامام ما لم يسوغ عند الماموم
ما
لم يسوغ
يسوغ او ما لم يسوغ يسوغ
ما لم يسوق عند المأموم وفيه
باطل.
ما لا لا ولا ما لم
ما لا يسوق عند المأموم وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع. ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصلي.
يعني خلص قلبه بالصرف وإن كان عليه ولا يصلي خلفه.
وقد دلت نصوص الكتاب
صلى الله عليه وسلم مثلا ويرى مثلا نقض الوضوء في أسل نحن الجزء والإمام
لا يجب أن تصلها هذا عن الاجتهاد لكن واحد من هذه أنه أظهر ما يقولون من صوت الريح ومع ذلك يصلي في الناس لا. أما اللي بها الاجتهاد نفس المرأة مثل لا في اللحم الأذن لا وراء ناقة لا وراء ناقة يصلي خلاص.
الله بعض الناس قد يحجب
يعني
على غير الوضوء ولا في
أثناء
الصلاة قد يحجب
ويكمل
بالجماعة
لا يجوز لا عليهم لا عليهم
وسيعيد الصلاة بعد
لا يجوز يكمل يجب على قطع الصلاة نعم
شو
إنه
صلاة من
إذا ما جاء صح الصلاة
لا وجرب
ثم جرب يجب يعيد ثم عليه عادة ينال عليه عليه نعم
هل يسلمون بالإمام؟
نعم
إذا
سلم
الإمام
يسلم
الناس
يسلم
قد
يسلمون لا قد يقدموا للأمم من يسلم يكمل به نعم
قد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في موضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية ولهذا لم يجوز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض يروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس فقيل لأبي يوسف أصليت خلفه قال سبحان الله أمير المؤمنين يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع وحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم والمجتهد غايته أنه إذا أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا أو فعل محظورا اعتقد أنه ليس محظورا ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوب أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد وقوله على من مات منهم أي ولغ الصلاة على من مات من الأمراض
هل يكون على من هو
الصلاة
على حاجة
كان هنا ضعيف عليه عدة حديث درس صلوا خلف كل بر وحاجة
أول ما
قرأت نعم هذا هو قال هنا الصلاة خلف كل بر وحاجة من أهل القبلة وعلى من مات منهم قال صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وحاجة رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه التعليق ضعيف علته الانقطاع بين مكحول وأبي هريرة انتهى وكذلك الحديث الآخر حديث الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم ببرا كان أو فاجرا كان ضعيف أيضا للعلة المذكورة لكن أحسن هذا الحديث الأخير حديث لكم أصرح يعني في المسألة
نعم أصرح وأوضح هو صحيح الثاني فهذه جاهزة
لا يذكر يعني مثلا الحافظ بن حجر في البلوغ وهنا يقدمون أحاديث دار قطني هذه الضعيفة ويتركون مثل هذا
يا رب لو ذكرون لك أنا أصلح لكن أولى نعم
إذا كانت
بداية
مكثرة
هذا حسب رأي المجتهد يا راها مكثرة إلا غير صليحة نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله على من مات منهم، أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطرق، وكذا قاتل نفسه خلافا لأبي يوسف للشهيد، خلافا لمالك والشافعي رحمهم الله على ما عرف في موضعه. لكن الشيخ إنما ساق هذا لبيان أن لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور لا للعموم الكلي، ولكن المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي هو عليه، وصلى عليه من لم يعلم نفاقه. وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين، وقد نهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره. وقد نهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله. فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهه عن الصلاة عليه، ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية أو الفجورية ما له، بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمر سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، فالتوحيد أصل الدين، والاستغفار له وللمؤمنين كماله، فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين: عام وخاص. أما العام فظاهر كما في هذه الآية، وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له، كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. نعم. قال: إسناده جيد. أحكام الجنائز كذا.
من أحد البلوغ أو أبو داود الإمام صحيح الحبان. نعم، هم من أحد البلوغ، لا بأس. نعم.
قوله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، يريد أن لا نقول عن أحد معين.
الخلاصة من هذا أن من مات وعلى ظاهر الإسلام يصلى عليه، ولكن لا مانع من ترك الصلاة على بعض الناس من باب التنفيذ عن عملهم السيء، تقاتل نفسه ومن ظهرت بدعته لا يصلي عليه أعيان الناس وأمراءهم بالتنفيذ، ويصلي عليه بعض الناس لكونه مسلما. فمن لم نحكم بكفره صلنا عليه، ومن حكمنا بكفره أو نفاقه النفاق الأكبر لم يصلى عليه. نعم.
قوله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنه.
أسألنا من ذلك الشهيد كما تقدر، الشهيد وإن كان مؤمنا من قراءة الناس فإنه لا يصلى على الشهيد المعركة إذا مات في المعركة كما تقدر. نعم.
قاتل نفسه يا
شيخ. نعم.
والمقتل في حد
صلى عليه، صلى على محامدية، صلى على ماعز. نعم.
وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكننا نقف بالشخص المعين، فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن الحقيقة باطنة، ومن مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين.
عقيدة السنة والجماعة، لأن السنة والجماعة والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم بإحسان، عدم الشهادة لسنة معينة بجنة ونار إلا ما شهد الله جل وعلا بذلك في ذهب، أو شهد له بجنة كما شهد النبي العشرة ولعبد الله بن سلام ولعكاشة ولآخرين، وإلا فنقول المؤمنون في الجنة والكفار في النار، هذا أمر مقطوع. نرجو المحسن المستقيم ونخاف على المسيء، وأما عن الغيب فإلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكذلك الشهادة بالنار أيضا للأشخاص الذين يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من
نعم ضربة مثل قتلى بدر أشباه نعم بجهل وأشباه نعم.
وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي، والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث.
هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، يقول أهل السنة والجماعة. نعم نعم.
والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير، أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير، أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال وجبت، وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات، فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. وقال صلى الله عليه وسلم توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. فأخبر
هذا من أهل الحق، وهذا قول جمع أهل الحق وقول جيد، إذا أثنى أهل الحق وأهل الخير على شخص فهذا يعلم أنه من أهل السعادة، إذا أثنى أهل الخير وأهل الحق شرا على إنسان فهذا يعلم أنه من أهل النار. لهذا الحديث ما جاء في معناه وجبت وجبت، قول جيد ولكن مشهور هو الأول، يعني وسط من الثلاث، هو المشهور أنه من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له، ومن شهد له الناس شهدنا له، وما لا فنمسك، لأن الله هو العالم بالمواطن العالم بالخواتيم، ولكن نرجو المحسن ونخاف على المسيء. والقول الثالث هو هذا القول، أن من اشتهر بالخير والصلاح والاستقامة وشهد له أهل الخير أهل الاستقامة من أثنان أو أكثر بالاستقامة شهد له الجنة، والضد بالضد أنه شهداء الله في عرضه. وكان أبو ثور المعروف إبراهيم بن خالد الكلبي المشهور الفقيه يشهد لأحمد بالجنة ويقول لما شهدت؟ قال لأن المسلمين أثنوا عليه خيرا ونشهد له بالجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. واستنبط من هذا الحديث جماعة من العلم هذا الحكم، وقوله قوي جيد، وبشرى المؤمن بشرى المؤمن، ولكن التوسط وأقرب وأحوط، لأن قد يشهد ناس كثيرون لبعض الناس ولكن ليسوا على المستوى الذي يطمئنوا إليه، إن بعض الناس في آخر الزمان في غالب الأزمان قد يشهدون بغير بصيرة، قد يشهدون لمجرد عاطفة أو قرابة أو صداقة أو لأنها أعطاهم دنيا أو لأنها وظفهم أو لأن كذا، فليس الناس على المستوى الذي يطمئنوا إليه في الشهادة في غالب الأحوال في آخر الزمان. هذا هو مما يوجب التوقف، ولكن إذا جاء النص على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا كلام فيه. نعم.
ما يكون معقول من قال أنه خاص بالصحابة؟
لا ليس
بالصحابة، الله
ليس
أو بالجماعة الذين مر بهم أو بالجماعة الذين مر بهم بهذه الجنازة من الصحابة.
نعم، ولا ليس بالجماعة، أنت شهداء الله في الأرض. نعم. ليس مراد الصحابة، مراد المؤمنون. نعم
أحسن عليك شيخ، الأصل عدم ذكر مساوئ. نعم أحسن عليك، مو بالأصل عدم ذكر مساوئ المناد.
بلى، لكن إذا كان ذكر الشر للتنفيذ هذا مستحب، الرسول ما أنكر عليه مما كان شرا، لكن للتنفيذ منه هذا مبتدع، هذا داعي سوء، هذا من أعلن الفجور والمعاصي، للتنفيذ منه يعني شرا مستحب. بخلاف من ستره الله فلا يعلن عنه مع مساوئه، ولكنه مساوئ ابنه. نعم.
حديث الثناء الحسن والثناء السيء،
من عزى عندك من عزى على عندك
هنا ما أشار إلى، لكن أسفل قال إسناده محتمل للتحسين، فإنه من رواية ابن أبي زهير الثقفي عن أبيه مرفوعة، أخرجه ابن ماجة وأحمد، قال في الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات.
فإنه من رواية
من رواية ابن أبي زهير الثقفي عن أبيه مرفوعة، أخرجه ابن ماجه وأحمد، قال في الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات. قلت أبو بكر هذا لم يروي عنه غير اثنين، ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال في التقريب مقبول يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث. انتهى.
مراد سلامه، مراد سلامه.
قوله
أما أنت هذا الله بأرض هذا صحيحين
نعم. قوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنعم. لماذا لا يصار إليه؟ إذا قلنا بالعموم لماذا لا يصار إليه؟ يقال هو الأولى، يكون في زيادة على القول الثاني. يقول لماذا لا يصار إلى القول
الثاني؟ للتثبت، لأن شهادة الناس قد يعتريها ما يعتريها، قد يشهد الناس لا يثق بشهادته. نعم. إذا شهد على الخير فهو ظن غالب.
العبرة بالمعتدلين.
نعم. إذا شهد الناس لا يعرف حاله.
يقال العبرة بالمعتدلين. يقال العبرة بالمعتدلين من الناس.
لكن إذا شهد العجول يقال الخير. قول يقول بالشهادة الجنة قول قول. فشهد من يعرف الإنسان أنه أهل الخير وأهل الاستقامة في شهادتهم. وأهل معرفة منه.
قوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، لأننا قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قوله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف.
وما على هذا الكلام السابق أن على سنة وجماعة رحمة الله عليهم يقبلون من الناس ظواهرهم ويكلون سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الحق، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. فالناس مطالبون بالاستقامة على ظاهر الشر، والسير على ذلك من هذه الذي درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأما التفتيح عن سرائرهم تفتيح عما تنطوي عليه قلوبهم هذا ليس إلينا، بل إلا هو يعلم السرائر سبحانه وتعالى، وإنما علينا أن نقيمها على الظاهر ونحيا السرائر إلى الله عز وجل. فعلى كل مسلم يستقيم على أمر الله ويتباعد عن محارم الله وأن يقف عند حدود الله وعلى ولاة الأمور أن يأخذوا بذلك وأن يجتهدوا في إقامته على الشرع المطهر وليس له من السبب شيء السبب يدعو الله سبحانه وتعالى فمن أخذ أظهر شيئا أخذ به ومن سكت وأسر ولم يظهر شيء يخالف الشرع فأمره الله عز وجل ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول إن الوحي قد انقطع وإنما نأخذه الآن بما ظهر لنا من أعماله ومن أظهر خيرا قربناه وآمناه ومن أظهر شرا لم نأمنه ولم نقربه وليس لنا سريرة الشيء بل هي لله سبحانه وتعالى المقصود أن الواجب على جميع المسلمين أن يستقيموا على الشر وأن يحافظوا عليه وأن يتواصوا بذلك وأن يحسنوا الظن بإخوانهم وأن لا يتهموهم بالنفاق أو بغيره من الشرور ما لا يظهر منهم ما يدل على ذلك والله المستعان.
صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث ثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. قوله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاة والمعافاة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني.
وهذا أيضا هو عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يحل السلاح على أمة محمد عليه الصلاة والسلام بل هذا شأن الخوارج وكذلك لا يزع اليد من طاعة بل يطيعون ولاة الأمور ويدعون لهم بالتوفيق والهداية والصلاح ولا يخرجون عليهم ولا يزع اليد من طاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله إذا أمروا بمعصية الله فلا يطاعون المعصية إنما الطاعة هو معروف. ولهذا قال عز وجل يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم يعني في المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني خرج الشيخان وخرج مسلم الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم بر السعم والطاعة لما أحب وكره ما لم يؤمن بعصية الله فإذا أمر بعصية الله فلا سمع ولا طاعة. فعلى المؤمن من يعرف من درج عليه السلام الصالح وأن يستقيم على ذلك وأن يدعو لولاة الأمور بالتوفيق والهداية وأن ينصحهم وأن يبين لهم الخير وحذرهم من الشر وأن يدعوهم إلى كل ما فيه طاعة الله ورسوله وأن يحذرهم من كل ما فيه معصية الله ورسوله وأن يكون عونا في ولاة الأمور بالخير وأمنا لهم على ترك الشر سواء كان السلطان نفسه أو كان مع أمين البلد وأمين القرية وشيخ القبيلة ونحو ذلك. فإن السلطان متنوع السلطان الأعظم هو أمير المؤمنين ورئيس الدولة ثم غير ذلك الأمراء والرؤساء المدن والقرى وشيوخ القبائل كل واحد له سلطان فيساعد على الخير ويعاون على طاعة الله ورسوله ويساعد على ترك ما نهى الله عنه ورسوله سواء كان ولايته كبيرة أو صغيرة لماذا؟ لأن في هذا اجتماع الكلمة والتعاون بالبر والتقوى وتقليل الشر وتكثير الخير. نعم.
شيخ ما في رواية من أطاع أمير؟
يا هلا وهلا. نعم. الأميرة أطاع أميره. نعم. في البخاري. أطاع الأميرة رواية من أطاع أميره أو العكس. والحديث الصحيح. نعم. نعم.
عندنا
استفاد تدخل في الطاعة الظاهر كذلك هو بعد في المعروف في المعروف. نعم نعم.
كافر يطاع في الخير.
هنا ولا كان كافر يطاع في الخير ولا يطاع في الشر. لو يقول الناس يعني كافر ولم يستطيعوا الطرق الشرعية أن يعينوا غيره أطاعوا في الخير لا في الشر. نعم.
وعن أبي ذر يجب الخروج عليه.
نعم.
أقول إذا كافر
يجب الخروج عليه إذا كان عنده قدرة يترتب عليها زوال من دون مضرات أكبر. أما إذا كان يخشى مضرات أكبر تصبروا حتى يأتي الله من فضله.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري أوله لحبشي كأن رأسه زبيبة. وفي الصحيحين عن المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن حذيفة بن اليمان قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت هل من بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا بها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال يا رسول الله قلت يا رسول الله فما ترى إذا أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. عن ابن عبد
هذا الحديث الصحيح له شأن عظيم وقد رواه البخاري ومسلم الصحيحين وعن حذيفة رضي الله عنه ويبين أن المؤمن يسأل عن الخير والشر حتى يتوقع الشر وحتى يأخذ بالخير. وكان حذيفة رضي الله عنه عني سؤال الرسول عن الشر مخافة يدركه الشر فلهذا قال له هذا الكلام عن كنا في جاهلية وشر فجعل الله بهذا الخير يعني على يدي وهما دعا إليه من توحيد الله والإخلاص له واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والنهي عما نهى عنه والسير على منهاجه الذي رسمه سبحانه العباد على النبي عليه الصلاة والسلام. فهل بعد هذا خير من شر؟ قال نعم. ثم قال ذلك وهل بعد هذا شر من خير؟ قال نعم. فيه دخل وقلوا ما دخله. قال قوم يهدون بغير هدي ويسلمون بغير سنتي تعرفهم وتنكر تعرف اشياء وكنت اشياء هذا معنى. قلت وهل بعد هذا خير من شر؟ هذا خير فيه دخل هل بعده من شر؟ قال نعم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم الى قذفوا بها يعني دعاة للنار نسأل الله العافية يدعون الى معاصي الله والى شرك بالله والى ترك اوامر بالله ويزين الناس الباطل ويصدونها عن الحق بالاساليب التي يستطيعونها اساليب واضحه وبالاساليب المغلفه النفاقيه خاصه وتعب. قال اليه صفهم لنا. فقال هم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا يعني عرب فصحى يدعون الى النار. وهذا هو الواقع منذ ازمان كثيره من خطباء ضالين وأصحاب صحف سيارة ومقالات رنانة كلها هي في الباطل والشر والدعاة والدعوة إلى النار نعوذ بالله ما بين مجلات فاسدة وصحافة فاسدة وإذاعات فاسدة وخطب منحرفة إلى غير ذلك كلها دعوة إلى جهنم نعوذ بالله. ولكن لا تحل الأرض من الخير لا تزال طائفة الأمة الحق المنصور لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله. فهذا موجود وهذا موجود ولكن غلبة الشر أكثر كثرة الشر ودعاة النار أكثر نسأل الله العافية. في آخر الزمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال فما تأمرني بأن ذكرني ذلك، ماذا أفعل؟ قال فالزموا جماعة المسلمين وإيمانهم، يعني أي جماعة المسلمين تلزموها وإمام لهم ولو قليلين، ولو عشرة ولو عشرين ولو ثلاثين ولو مئة ولو غل حسب ما تيسر، في أي مكان أي جماعة المسلمين تلزمها وتلزموا أميرها إمامها أميرها قلت أو كثرت. قال فإذا يكون لهم جماعة ولا إمام ما وجد شيء. قال فاعتزل تلك الإدراك كلها، الإدراك التي تدعو إلى النار وتدعو إلى غضب الجبار اعتزلها، ولو أن تعرض على أصل الهجرة حتى يأتي الموت وأنت على ذلك، يعني حتى يدركك الموت وأنت على هذا الصبر وهذا الاعتزال الذي فارقت به على الباطل وبقيت به على الحق، فأنت على الحق وأنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت الحق وأنت الجماعة وأنت صاحب الحق وأنت صاحب السنة، ولو كان أهل الأرض كلهم على خلافك فهم على الباطل وأنت على الحق ما دمت على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم أيضا شأن هذا الحديث وأنه حديث كبير عظيم عظيم الشعر، فيه الدلالة على المخلص وطريق النجاة عند الفتن وعند انقسام الناس وكثرة فرق الضال.
وعن ابن عباس
الواقع العام الذي يشهد الناس، هذا يمثل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الواقع اليوم أمصار العرب وأمصار المسلمين وفي كل مكان يمثل هذا، تجد دعوات صالحة وتجد دعوات مضللة، فالمؤمن يميز بين الدعوة الصادقة ويلزمها أينما كان، في أوروبا في أمريكا في آسيا في أفريقيا في أي مكان، ويحذر دعوات الباطل. أما آخر الزمان فسوف يأتي النوع على من ذهاب الدين في الكلية ولا يبقى ويقول لا إله إلا الله نسأل الله السلامة. نعم
نعم، على ذلك تكون هذه الجماعة المستدرة في الإسلام تكون في جماعة المسلمين،
في جماعة في أي مكان ولو عشرة ولو خمسة من ملايين.
نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يفعه فليصبر.
الحمد
لله. لا خير إلا دل عليه ولا شر إلا الله. ولي الأمر إذا أثبت بكون صريح. أقول إذا أثبت بكون صريح ما يجب الخروج على كل حال. إذا أثبت بكون صريح.
صحيح صح يوضح الحق. ويبين الصواب ويحذر من أكل الشرك. ويقول بين الله تعالى يزيد لا يكفر هذا يوجب الخروج عليه. لعله ينتبه فإن هداه الله وجل الحمد لله، وإلا ما مضى رسول الله يعني كان عنده القدرة يدعون أن يزيدوه ويغيروا ويرفع عليه، وإلا أمره حتى يأتي الله بفضله ولا يتعرض لشيء مما يصيبه غير طائر.
مقصدة لا أعظم
منه، مقصدة الكفر أعظم منه وقع أعظم، يصبرون على الجماعة ويجتهدوا في رأب الصدع إصلاح الأوضاع حسب الطبع،
لكن الكفر ما يكون أعظم منها
داخل الحال إلى كبر الاجتماع مع الحق أو الرسول دعوة إلى الحق ولو كان أمره بالكفر، خير له أن يتصدع والانقسام والذبح في قصة الدماء وضيع الحق إليه كله يضيع.
الله
ليس لديه ولا لكن قاعدة الشريعة تحصيل على المصالح تكميل صالح تعظيم الكاسب تقليلا ولا بد من مراعاه المصالح وتعظيم الكاسب، فاذا كان قيام عليه لا يكون الا فساد قتل المسلمين واضاعه الحق اكثر ما في فائده حتى يوجد ما يعين على تكفير الشر تقليلا تكفير الخير وتنصيب تنصيب اهل الحق. نعم
يكون مستثنى من الحديث وهذه الصوره تكون مستثناء في المصلحه
من المقال أو صلى الله يجب عليهم الطعام، وإلا أن تأخذوا ربا واحدهم الله أباح لهم فقط، أباح مو معنى قوموا لا إباحة
ليس واجبا يعني
حتى إباحة الخروج حتى يزيل الطاقة
ما يكون واجب يعني
هذا حسب الطاقة حسب الطاقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفي رواية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنا يدا من طاعته.
من طاعته نعم. ولا ينزع عنا يدا من طاعته نعم.
تاء زائدة
نعم.
فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. فتأمل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل مع الرسول لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم.
هذا من المواضع التي وجد فيها الكتاب السنة، فإن القرآن أطلق من ولي الأمر منكم، وجاءت السنة بالتأكيد لأن الطاعة في المعروف. هذا من المواضع التي يمثل بها لتأكيد الآيات الكتاب بالسنة المطهرة الصحيحة. نعم نعم.
وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى وما أصاب
والمعنى أن ما يقع من ولاة الأمور من الشر على الناس والأذى تعالى نحو ذلك إنه بأسباب ذنوب الناس، بأسباب ذنوب الرعية وتقصير الرعية في أمر الله. فلهذا قد يسلط عليهم ولاة الأمور بأسباب أعمالهم الرديعة، كما قال عز وجل وما أصابهم مصيبة فيما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير. فأمر الرب عز وجل بالصبر عليهم، أمر الرسول بذلك لما فيه الصبر عليهم وعدم الخروج من المصالح العظيمة وكف الفساد. أما الخروج فيترتب عليه الفساد والانتقاض وسفك الدماء ما لا يحصل إلا الله عز وجل. وهذا تحت قاعدة معروفة هي ارتكاب أدنى السيئتين لتكويس كبراهما وتحصيل أعلى مصلحتين ولو بفات الدنيا منهما. ثم فيما يحصل للعباد من الأذى والتعب نوع من التكفير السيئات التي فعلوها ونوع من حط الخطايا، كما يبتلون بالجد وعدم القسط ويبتلون بالأمراض ويبتلون بغير هذا مما يكفر الله به الخطايا ويحط به السيئات. ولكن هذا كله لا يمنع من النصيحة والمناصحة والتعاون مع أخذ الله عن البر والتقوى والتخويف من عذاب الله ونحو ذلك ما قد ينفع الله به. نعم.
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله أن الله مالك الملك قلوب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتهم بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك لكن توبوا أعطفهم عليكم أعطفهم عليكم
أعطفهم أعطفهم
جواب توبوا توبوا جواب الأمر
نعم بس لا أعطف وعطف
أبدا معنا قال أكثر وتعالى قتلوا
قصدي أعطف أبلغ من أعطف أعطفهم أعطفكم
ما أعلم إلا التخفيف أعطف من الثلاث ما أعلم الله أعطفه نعم معروف الاستعمال التخفيف من الثلاث أعطفه يعطفه أعطفه إذا ألعنه إليه وأنه إليه وجعله يرحمه ويحسن إليه. نعم
قوله: ونتبع السنة والجماعة.
نعم لا هذا ما أثر بني إسرائيل قال عليه
هذه من الإسرائيليات
ومن بقى عن
بعض
الكفار إلى النبي
صلى الله عليه وسلم
بعض
الضعف صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني في الأوسط النبي الدرداء قال أهيتني بعدين مقتلي الصف
وليد
إبراهيم
وواجد ومتعود أقول به هيثمي
تعرض
الشيء من غير واضح لأن هذا الصائمات من النار يرجع عنه فإن سوء إبراهيم من النار من المنبر كعب الأحبار وأمم كثيرة عبد الله بن عمرو يرون هذه الآثار التي فيها ترغيب وتطهير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج بعضها فإن فيهم الأعاجيب. اللهم المستعان. نعم.
قوله: ونتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة. صلى الله عليه. بالنسبة للحديث الأول وبداية الكلام حديث ابن عباس قال إنه هنا علق عليه قال: صحيح وهو من رواية الحارث الأشعري في حديث طويل أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح وليس من رواية ابن عباس كما أوهم الشاعر. حديث: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق جماعة شبرا فمات فميتته جاهلية.
بس ولا هذا
علق عليه
لما أتاه المؤلف
وفي الرواية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. هذا هو التعليق يعني الأول هذا من ابن عباس لكن الثاني الذي هو رواية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.
ما عزا
هو ما عزا لكن التعليق هو الذي
قال وفي رواية
وفي رواية فقد خلع
إسلام.
قال: صحيح وهو من رواية الحارث الأشعري في حديث طويل أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح وليست من رواية ابن عباس كما أوهم الشارع.
الأرناطي الشيخ علق على الرواية الأولى قال: أخرجها البخاري في أول الفتن ومسلم. وفي قوله: وفي رواية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه قطعة من حديث مطول أخرجه أحمد من حديث الحارث الأشعري سنده صحيح وليس من حديث ابن عباس كما توهم عبارة الشارع وهو في سنن الترمذي ومسند الطيالسي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
تعليق أنه الأوفى شعيب.
نعم.
من أنت قادر شعيب؟
شعيب الأرنب.
نعم. شطع من المعباس أنا
الأثر ولا
البخاري؟
قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. إلا قال هنا معزى المؤلف، ولكن أشار في التعليق قال مسلم من حديث ابن عباس. نعم.
عندك البخاري مسلم؟
نعم. قال البخاري في أول الفتح.
ومسلم. قال شايب عند حلالك. وفق الله منك. وفق الله منك. نعم. صالح عبد السلام. شايب. شايب عيد.
نعم.
صالح عبد السلام. البخاري. خلص ما قال شايب.
نعم. عجب الرقم شايب.
الراجع أنت في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ونتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة. السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال
وخلافهم
ضلال. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال صحيح كما قال الترمذي، انظر الإرواء والسنة لابن أبي عاصم رقم كذا. انتهى.
يقول: أخرجه الترمذي في العلم باب ما جاء في الأخذ في السنة واجتناب البدع، وأبو داود في السنة باب في لزوم السنة، وابن ماجه في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، وأحمد والدارمي وإسناده صحيح.
بس
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. تبين صلى الله عليه وسلم أن عامة
ألم.
نعم. قال صحيح وهو مخرج في الصحيحة رقم كذا وفي تخريج السنة انتهى.
الأرنوب يكون في الأول أخرجه أحمد وأبو داود في أول السنة والدارمي في السياق باب في افتراق هذه الأمة والحاكم من حديث معاوية وسنده حسن كما قال الحافظ في تخريج الفشاق وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وسنده حسن صححه ابن حبان والحاكم وافقه الذهبي وقال الترمذي حسن صحيح ولفظه افترقت اليهود على إحدى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة وعن أنس بن مالك عند أحمد بن ماجه وغيرهما وفيه من الزيادة واحدة في الجنة وثنتان وسبعين في النار وهو حسن قال على قوله قال ما أنا عليه أصحابي قال أخرجها الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.
أما الرواية التي قالوا ما هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي هنا علق عليها وقال هذه الرواية فيها ضعف وحسنها الترمذي في الإيمان.
الإيمان؟ الإيمان أو في الدار؟
لا في الإيمان.
نعم.
فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا قوله ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال الذل ونهايته فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره فغير الله يحب في الله لا مع الله فإن المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض ويوالي من يواليه ويعادي من يعاديه ويرضى لرضائه ويغضب لغضبه ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه فهو موافق لمحبوبه في كل حال والله تعالى يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ونحن نحب من أحبه الله والله لا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين ولا يحب المستكبرين ونحن لا نحبهم أيضا ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى
وهذا من كمال المحبة ومن كمال الإيمان فإن من كمال الإيمان الحب في الله والبغض في الله فكما أنه يجب علينا أن نحب الله عز وجل محبة صادقة ونحب رسله محبة صادقة تقتضي اتباع ما جاءوا به والاستقامة على توحيده وإخلاصه له وأداء فرائضه وترك محارمه فهكذا نحب من أحبه الله وأحبه رسوله عليه الصلاة والسلام نحبه في الله ولله عز وجل هذا من كمال الإيمان ومن كمال الحب في الله سبحانه وتعالى وهكذا نبغض من أبغضه الله ونكره ما كرهه الله وهذا من كمال الإيمان أما المحبة مع الله فيشرك بالله عز وجل المحبة مع الله معنى جعل المحبة منقسمة بعضها لله وبعضها لغيره كمحبة الأنداد والأصنام وما يعبد من دون الله عز وجل كما فعل المشركون الأولون وغيرهم من سار على نهجهم وهي المرادة في قوله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الأنداد ويحبون محب الله فالمحبة مع الله تقتضي الإشراك به وتعلق بغيره وصرف بعض العبادة لغيره فلهذا صار شركا بالله عز وجل أما المحبة لله وبالله فهذه من كمال المحبة ومن كمال الإيمان سبحانه وتعالى. نعم.
إذا كان الرواية معناها صحيح موصل للشرع
يجب الأخذ بها لكن ما يقال عن رسول الله قال كذا إلا بدليل إلا بسند لو قال واحدا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المحبة مع الله شرك بالله
والمحبة في الله طاعة لله. ما نقول ما هو صحيح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح. ما يقال عن النبي قال كذا إلا بشيء ثابت، لا يكذب على الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كذب عليه متعمدا من كذب عليه متعمدا فليكن الله مقعده من النار. فرق بين كل شيء في نفسه الصحيح وكل شيء في نفسه ينسب إلى أنه إلى أن القرآن أو إلى أن من السنة. فكون الصحيح هذا أوسع، هذا أوسع. لكن ما يقال قال الله كذا إلا في نص جاء في القرآن أو جاء في السنة عن الله عز وجل، ولا يقال قال الرسول كذا إلا في شيء ثابت على الرسول أنه قال كذا ولو ما نص صحيح.
محبة أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم تعتبر محبة مع الله؟
لا لا مع الله ولا لله. هذا محبة قرابة ومحبة نسب. محبة قرابة ونسب. محبة طبيعية يعني. الله مثل حب الإنسان للأكل والشرب، محبة الحلوى ومحبة اللحوم، محبة ما يناسب هواه.
كان بعض العلماء قال إنه محبة مع الله.
لا ما هو الله. نعم. عسى الله.
في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه
وجعل في قلبه المحبة من قرابته وأخلاقه، من القرابة والأخلاق العظيمة. نعم. وإيمانه بصدقه أيضا كل هذا مجتمع
كان صدق به.
نعم. إيمانه بصدقه وحبته له وقرابته له مجتمع، لكن ما هداه الله لاتباعه. نعم.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه ومبغوضا من وجه، والحكم للغالب، وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فبين أنه يتردد.
هذا هو بقية حديث أبي هريرة المعروف الذي أوله: من نادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بجمع أحمد بأحب إلي من أدائي فما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلى النار حتى أحب إلى آخره. في آخره ما ترددت. نعم. رواه البخاري.
فبين أنه يتردد لأن التردد تعالى